تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان. وبناؤها اللباس من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان.
سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسك
فتها. وشهد لها التاريخ بهذه القوة. معنا الليلة شيخ حبيب إلى قلوبنا، لكم اشتقنا إليه طيلة السنوات الماضية. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا. معنا الليلة شيخ صلاح عبد الموجود، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وليتفضل فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الأحباب، الناس في هذه الحياة لهم أهداف ولهم طموحات، لهم أماني، يتمنون جميعا أن تحقق. ولو سألنا غالب الناس عن أمانيهم وعن طموحاتهم لوجدنا أنها قد تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان والحالة. هناك همم عالية وهناك همم دون. وربنا تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة كمرحلة، ليست هذه الدنيا بدار قرار ولا بدار مقام، بل سرعان ما تمر الأيام وتتعاقب السنون، والعبد منها خارج لا محالة. ومن ثم كان العقلاء من أهل الإسلام وأهل الأديان الماضية ممن ماتوا على الإسلام أيضا، كان عندهم خطة وعندهم هدف في هذه الحياة، كان لهم أمنية. هذه الأمنية غالية جدا، ألا وهي الجنة. الجنة التي خرج منها الأبوان، خرج بذنب واحد، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فعرف ابن آدم قيمة الجنة بعد الخروج، وعلم أن الخروج من الجنة كان بذنب ومعصية. ومن نعم الله عز وجل بخلقه وعباده أن حببهم إليه بكثرة النعم. يعني ربما لو رأى أحد منا إنسانا يغدق عليه بنعم، لا أقول نعمة، بنعم، جملة من النعم في مدخله ومخرجه وقعوده وقيامه، نعم، يعني يكثر له من الهدايا والحاجيات والأشياء ويغدقه ببعض النعم، قلبه يتعلق به ويحبه ويتمنى أن يراه، وألف النعم يزيد المحبة. ألف النعم الشيء الوحيد الذي لا ينساه الإنسان أبدا من أحسن إليه. وربنا تبارك وتعالى حبب نفسه لخلقه فأكثر إليهم النعم. ولذلك نرى أن القرآن كثيرا ما يعرف الناس بنعم الله عز وجل، لأن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، فعبد الغالب غيره، وخلق الخلق وأسبغ عليهم النعم ليشكروه، فشكر الغالب سواه، وهذا جحود. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، إن الإنسان لظلوم كفار. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يعني نعم ترى ونعم لا ترى. وما بين ربنا في كتابه الكريم هذه النعم إلا لتتعلق القلوب به ونعرفه، فإذا جاء أمره كان على السمع والطاعة، وإذا جاء نهيه كان على السمع والطاعة. ولذلك هذا الهدف الذي تعلق به قلوب الأتقياء الأخيار الأبرار الجنة شغل الأمم الماضية، بل شغل آدم لما أهبط من الجنة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بكى 40 سنة بكاء حسرة على أن خرج من الجنة. فرحمه الملك ربه واشتباه وتاب عليه ووفقه إلى طاعات ليعود إلى الجنة. جلس 3 من أبناء الزبير، عبد الله ومصعب وعروة، ومعهم عبد الله بن عمر، جلسوا جميعا يعني أمام البيت الكعبة. فكانت في لحظة يعني تهذيب نفس وفي لحظة نجوى، فقال بعضهم لبعض: فلنتمنى، كل واحد منا يتمنى. فتمنى عبد الله بن الزبير أن يكون أميرا للمؤمنين، وتمنى مصعب أن يكون أميرا قائدا على العراقين، البصرة والبصرة والكوف، وتمنى عروة أن يكون فقيه العراق، فقيها كبيرا يعلم الناس ويهديهم إلى الصواب. وعبد الله بن عمر قال: أما أنا فأتمنى الجنة، أتمنى الجنة. قال الذهبي في السير بعد أن ساق هذه القصة: فأما عبد الله بن الزبير فصار أميرا للمؤمنين، خليفة المسلمين، صار أميرا للمؤمنين، ومصعب صار أميرا للعراقين، وزاد خلة وأن يتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، فتزوج عائشة وسكينة وعروة صار فقيها العراقين، فقيها بل فقيه الأمة. قال الذهبي معلقا على هذه القصة: وندعو الله عز وجل أن يكون قد استجيب لعبد الله بن عمر أن دخل الجنة. شاب كان يقعد دائما على مرأى وقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه ربيع الأسلمي، كان قريبا منه. كلما راه خرج قام كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله، أتريد مني حاجة؟ ففي يوم سأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربيع كثير السؤال يتمنى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله يوما النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع، أما لك حاجة؟ ما عندك أي أمنية، أي طلب أفعله لك؟ قال: عندي حاجة يا رسول الله. قال: وما هي؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو غير هذا يا ربيعة؟ يعني لو حاجة من أمر الدنيا حاجة أخرى؟ قال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أمنية من أعلى وأغلى الأمنيات تمناها الأنبياء وأتباع الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى بشر من سار على نهجهم ومضى على طريقهم أن يلحق بهم. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفقة، من سبق ومن في الطريق وسيلحق. قال رجل لسفيان الثوري: يا إمام، إن من سبق، من مضى من الصحابة والتابعين، سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دبرة، حمير عرجة تسير ببطء. فقال له سفيان: أما لو كنا كذلك فسنلحق بالركب، المهم لا نقف، المهم أن يتعلق القلب بالقلب والقالب بالله عز وجل، أن يكون عندي هدف وخطة. ليست الجنة أمنية فقط، بل لها طريق لا بد أن يسير فيه العبد. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوطا عراض، خط مستقيم هكذا وخطوط تتفرع هكذا، ثم قرأ قوله تعالى وأشار إلى الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى هذه الطرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الجنة مختصر قريب، ولكن يحتاج من العبد أن يسير وأن يمضي فيه. القلب قد يتشتت عليك، وقد ترى نفسك متزاحم الأفكار، متزاحم الأماني، تتمنى أشياء كثيرة، ولكن عليك أن تعظم الأمنية، عليك أن تعظم الأمنية، الجنة. روى الترمذي بسند جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث رواه أيضا أحمد، قال: سار بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سفر حتى نزلنا وادي، قال: فنام النبي ونام أصحابه، أما معاذ ف فكان على حالة من الأرق لم يستطع أن ينام. في رواية أحمد قال معاذ: فحاولت أن أرقد فإذا بهم أثقل قلبي فقمت عسى أن أجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو راقد. فكان يروح ويجيء ويقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحس به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: معاذ. قال ابن جبل: قال نعم يا رسول الله. قال: ما بك يا معاذ بعد سفر طويل من غزوة وتعب ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستريح من عناء هذا السفر فإذا بهذا الصحابي قد أحدث قلقا وضجة حتى أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما بك يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هنا موقف يحتاج أيضا إلى وقفة. في هذا الوقت كان من الممكن أن يؤخر معاذ الأمر إلى الصباح حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الحنين والشوق الذي غمر قلبه ما جعله ينام. وأيضا كان من الممكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له: فلنؤجل الجواب إلى الصباح. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وقال: لقد سألت عن عظيم. هذا هو الهدف، أمر عظيم. مهما جمع العبد من الدنيا لا يساوي ذرة في الجنة. فعندها قعد: لقد سألت عن عظيم. أمر عظيم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى اهتمام ويحتاج أن تضع في قلبك وعقلك من هذا الأمر قسط كبير، بل اجعله هو القسط الأكبر والأعظم والأكمل الذي يشغلك: الجنة. هل الجنة مجرد أمنية؟ هل مجرد أنني أتمنى الجنة هل من الممكن أن أحصل؟ الأمنية إن لم تتعلق بعمل خيال، لأنه هناك أمان حقيقية أصحابها لهم فيها همم، كمن يعمل في أمر الدنيا، رجل عنده تجارات وأموال يسعى في تنمية هذه الأموال وفي التعامل بهذه التجارات حتى يصل، لا يترك ماله ولا تجارته ولا يترك هذه الأشياء بلا اهتمام ولا متابعة ولا مراعاة، بل ربما ينام وقلبه مشغول بعمله. فالجنة تحتاج من العبد إلى أن يشغل قلبه بجزء كبير منه. لقد سألت عن عظيم، أمر حري أن يسأل عنه العبد، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهنا أيضا موقف طيب جميل: طريق الجنة أخصر وأقصر الطرق، كما قلنا في هذا الحديث، صراط مستقيم وخطوط عراض، طرق قد تؤدي بالعبد إلى الهلكة. أما هذا الطريق فهو أخصر الطرق وأقرب الطرق إلى الله عز وجل، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا تشتت قلبك بغير الله، اجعل قلبك وأمرك ونهيك من عند الله سبحانه وتعالى، لا تشتت القلب، فإن قلبك إن شتت عليك لن تستطيع أن تقيم لله طاعة. بل إن هذا الحديث في هذه الجزئية الجميلة، وإنه ليسير سهل جدا، ولكن بشرط أن يعان من قبل الله عز وجل. وإنه ليسير على من يسره الله عليه،
ونحن جميعا في كل صلاة ندعو بهذا الدعاء: إياك نعبد إياك نعبد. دعونا وطلبنا من الله عز وجل وأثبتنا أن عباد له، ثم طلبنا بعد ذلك الاستعانة به: إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن الله يسر الطاعات لأصحابها وأهلها ما استطاعوا. ولذلك يجب على العبد أن يعظم الهدف وأن يحدده وأن يجعله خطة عمره وأن يبذل الأسباب حتى يصل. قد تتعسر عليك الأبواب، ترى باب الصلاة مثقلا مغلقا لا تستطيع أن تلج منه، صعب. ترى باب الصدقة والزكاة والإنفاق والأموال صعب. ترى جملا من الطاعات على قلبك ثقيلة، ولكن بذلك وانكسارك بين يدي الله عز وجل ستفتح لك الأبواب. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدد له الطريق، ليس مجرد أن نترنم وأن نتغنى بذكر الجنة ونذكر ما فيها من النعيم ونذكر ونذكر، لا، ثم لا، لا يكفي، لابد أن أعلم الطريق إلى الجنة. كم من سائر إلى الله عز وجل أخطأ الطريق، كم دعي على هذا الطريق وإذا وأبعد ما يكون. وقد يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاوية قاله على المنبر وهو في الصحيح: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة. معنى فرقة جماعات، طرق تختلف عن طريق الصراط المستقيم، إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، الجماعة، أي ما كان على الصدر الأول، من سار على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى نسق أصحابه رضي الله عنهم وعلى من تبعهم بإحسان. ولذلك الطريق سهل جدا، أن ينعقد قلبك على محبة الله عز وجل، إذ الحب يبلغ بالعبد أن يسير مسافات بلا مشقة. ما الذي جعل الذي يقوم الليل ويبكي ويناجي ويتضرع بين يدي الله عز وجل والناس رقود نائمون؟ ما الذي أقلقه؟ ما الذي أقلقه وأخرجه من مضجعه وقام في ليل بارد أو في ليل قصير؟ قام وناجى ربه سبحانه وتعالى بذل، هو الشوق والمحبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر حال أهل الجنة أنهم في الدنيا على حالة من القلق، على حالة من الخوف، كالمسافر. ذلك المسافر الذي يخرج من بلده إلى بلد أخرى لا يهنأ ولا يهدأ إلا بعد أن يحل بين أهله. ولذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في بعض طرق المدينة، فوضع يديه على منكبيه وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب، والغريب الذي ينتقل من وطن إلى وطن ويسكن فيه، قلق، يريد أن يرجع إلى أصل بلده. والمسافر يمر مرورا فقط بلا وقوف، ربما يتمنى لقمة أو يشرب يمر. ولذلك ما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. إذن لابد أن يكون عندك خطة حتى تصل إلى هذه الجنة. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الطريق الأول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأصول. ودائما المحب يسعى دائما في طلب خدمة من أحب إلى المنتهى، لا يكل ولا يمل من ذكر محبوبه وخدمته. كلما عظم الحب كلما عظم البذل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما عرض سلعته على خلقه وعباده، السلعة فقط الجنة، ما رضي لها ثمنا إلا النفس ثمدنا. يعني هذه الجنة في زمن ما لم يكن لها ثمن إلا النفس، وقرب وقدم رخيصا. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حرام ابن ملحان خرج في سرية مع أصحابه وكانوا من القراء، خرجوا إلى أقوام يعلموهم كتاب الله عز وجل فغدروا بهم، فجاء رجل يسمى بعبد الجبار، فإذا هو يأتي من خلف حرام فيطعنه بحربته تخرج من بين ثدييه، الحربة الطويلة هذه، طعنه من الخلف فخرجت من بين ثدييه فسال الدم، جمعه بين يديه وسكبه على رأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. علموا قيمة الجنة، لابد أن يبذل، يبذل أغلى ما يملك لينال الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أغلى شيء عندك النفس ثم المال. قال القاتل عبد الجبار: كيف فاز وقد قتلته؟ فقالوا له: فاز بالجنة، أنت الآن قربته إلى الجنة فأسلم قاتله. في غزوة مؤتة أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا صغيرا، قوموا 3000 لاستطلاع خبر وأمر الروم، مجرد سرية استكشافية. ثم قال لهم أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح، ويستحيل أن يقتل بعد 3 أحد، لنا استكشافية فقط. فوصل الجيش حتى وصل إلى قرب تبوك، يعني قريبا من الروم، فإذا بجيش عرمرم قوام حوالي 200,000 مقاتل على أهبة الاستعداد. بدأت المعركة، في أولها قتل زيد بن حارث، حمل الراية جعفر بن أبي طالب، حمل الراية باليمنى قطعت يده اليمنى، حملها باليسرى قطعت اليسرى، حملها بين عضديه فطعن في صدره، فنادى على أصحابه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، حقا علي إن لقيتها ضرابها. ثم سقط. حملها عبد الله بن رواح، فقال لأصحابه: أشيروا علي. وجد بعض يعني قلة: نحاول أن نرجع حتى نفكر في المسألة، جيش 200,000 ونحن قلة، وقتل منهم جماعة، خلاف القواد أو خلاف القائدين. فوجد نوع من التكأكك، صرخ فيهم: يا قومي، إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون، إنها الجنة، ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجنة، ما أردنا من الروم ولا من الفرس ولا من أحد شيء، ما خرجنا إلا لبذل أنفسنا لله عز وجل. للتي خرجتم، للتي منها تفرون، هي التي خرجتم تطلبون الجنة. ثم أعطاه صاحب له قطعة من اللحم القديد ليتقوى بها، فقال: ما أطول عمرا أن أكل هذه. ثم قال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن، أي تنزلن حمام القتال وقعر المعركة. أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لأراك تكرهين الجنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة. وعاء، إذا سقط الوعاء صعدت الروح إلى السماء حتى تصل إلى الجنة. أيها الأحباب، إن من علامة المحب الصادق أن يحدد الهدف وأن يبذل السبيل للوصول إلى الهدف. أم سليم امرأة أقول بمليار رجل، أم سليم أم أنس امرأة بمليار، هذه المرأة كان همها الإسلام وهمها الدين. كان عندها ولد أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، وزوجها فر إلى الشام وقيل تنصر فقد، فكان يأتيها الخطاب فتقول حتى يشب أنس، حتى يكبر. فلما شب أنس تقدم خطاب، فمنهم رجل كان من أغنى أغنياء المدينة، أبو طلحة الأنصاري، وكان مشركا على دين قومه، لكن كانت امرأة فيها جمال. فلما تقدم إليها فكرت: هذا الرجل رصيد جيد للمسلمين، رجل غني وعنده مال ويفيد الإسلام والمسلمين. فقالت له: يا أبا طلحة، إنك مشرك، إنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد منك بياضا ولا سوادا، لا أصفر ولا أبيض، أريد الإسلام، إن أسلمت لا أريد منك شيئا قط. ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت ما تعبد من حجر وشجر يصنعه فلان وفلان، أينفعك أو يضرك؟ فما زالت به حتى اتسع قلبه فأسلم. أسلم أبو طلحة، والإنسان في أول إسلامه والتزامه له كبوات، تردد، خائف، كأن هذا الإسلام سيأكله، عنده نوع من التردد. فأرادت أم سليم أن تصنع من زوجها رجلا، امرأة أرادت أن تصنع من زوجها رجلا تتباهى به أمام الأمة. أنجب ولدا اسمه محمد، وظل يعني تعلق بهذا الولد وكان يلازمه إلى غيره. فتقول له: يا أبا محمد، أنت مشغول بولدك، فعليك بتجاراتك وأموالك حتى تنمي مالك ويستفيد منك المسلمون. فكان يخرج ثم يعود سريعا حتى يصل إلى زوجه ويرى ولده محمد. في يوم مرض هذا الولد مرضا شديدا حتى خاف عليه. بعد ذلك، بعد هذا المرض الشديد، أراد أن يقعد وأن يجلس معه، فقالت له: يا أبا محمد، الولد بعافية، يعني هذا مرض عادي، اذهب إلى عملك وسأرعاه إن شاء الله تعالى. خرج، بعد لحظات اشتد على هذا الولد المرض حتى زاد، ثم مات بعد قائم الظهير. فغسلته ودفنته، ثم جاء أبوه من العشي وقد تزينت له في صورة صورة امرأة تزينت لزوجها فأيقن أن الولد بخير، ما شك لحظة أن الولد به شيء. سأل كيف حال محمد؟ قالت بخير حال، أهدأ ما يكون الآن. ثم أتاها كما يأتي الرجل أهله، ثم بعد ذلك قالت له يا أبا محمد أرأيت لو أن لك جار أعطاك عارية وديعة ثم طلبها منك أتجحدها؟ تقول له لا؟ قال لا أعطيها له. فقالت يا أبا محمد إن الله أعطاك محمد، ثم أخذه مات رجل في أول الطريق جن جنونه. قال بعد أن لطختيني تخبريني بموت ولدي، خرج ووقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عند الفجر وأخبره بالقصة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عسى أن يرزقكم الله عز وجل بهذه الليلة ولدا. وفعلا رزق بولد، وهذا الولد أنجب قيل 9 وقيل 11 غلاما جميعا حفظوا القرآن وقاتلوا في سبيل الله عز وجل. أبو طلحة الأنصاري في عطاء مستمر، معه زوجة صالحة تعينه وتأخذ بيده، عاش مع القرآن. جلس يوما فقرأ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكر، لن تنالوا البر، والبر قيل الجنة، والبر رضا الله عز وجل، حتى تنفقوا مما تحبون من محب نفسك. فنظر إلى أعلى وأغلى ما عنده من شيء، فإذا هو بستان كبير قبالة المسجد النبوي، وكان فيه بئر ماء عذب من أعذب مياه المدينة. فعقد العزم على أن يجعله لله ورسوله، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلته لله ورسوله. قال بخن بخن، ذاك مال رابح. وفي رواية ذاك مال رايح، اجعله في بعض أهلك وذويك. أنفق أبو طلحة وجاد بكل شيء. في غزوة حنين أرادت أم سليم أن تخرج زوجها، قال لها أنت كانت حامل وبطنها قدامها ممتلئة، فأرادت أراد زوجها أن يقعد معه، قالت لا بل أنا معك نخرج. قال تخرجين يا أم سليم وأنت بهذه الحال؟ قالت نعم أخرج معك. فقال هيا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ربطت على وسطها رباط وجاءت بخنجر وأدخلته من خلال ثوبها في هذا الرباط. فلما رأها زوجها قال ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت خنجر. قال ما تفعلين به؟ قالت إن دنا أحد من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت بصنه. امرأة أراد أن تشجعه على الإقدام وأن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا أعجبك من أم سليم معها خنجر؟ فقال له وما تصنع به؟ قال قالت لئن رأيت مشركا قد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الغزوة غزوة هوازن عادوا إلى المدينة، فإذا بأم سليم تضع مولودها في الطريق. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الجيش حتى تنتهي من مخاضها، فقالت أم سليم لزوجها قل وأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المدينة وتبقى أنت معي. فبقي معها حتى ردها إلى المدينة. في آخر أيام أبي طلحة وصل حوالي تقريبا فوق 80 من العمر، كان يقرأ في كتاب الله عز وجل، مر بآية: انفروا خفافا وثقالا. فسرها: انفروا الخروج إلى القتال والغزو في سبيل الله عز وجل، خفافا وأنتم في نشاط وقوة وأنتم في ضعف وكبر. فنادى على أبنائه وقال: أي أبنائي، جهزوا لي لأمة الحرب، أريد أن أخرج في سبيل الله. قالوا: يا أبانا، في هذا العمر وقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: جهزوا لي. فجهزوا له وأعطوه العدة، ثم كانت هناك سرية تغزو في البحر فركب معهم ومات في عرض البحر ودفن في جزيرة رضي الله عنه. أيها الأحباب، دلني على عمل يدخلني الجنة، سؤال يحتاج من كل منا أن يقف أمامه. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بدأ بيان الأصول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه أصول. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ كأن هناك أصول وفروع، وأبواب الخير أبواب كثيرة. وفي حديث المحبة الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول الرب سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأصول أحب الأشياء إلى الله عز وجل، الأصول. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا الأصل لا يكفي. إن أردت أن تدخل على الله عز وجل فعظم أمره وأكثر من النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالأبواب كثيرة، انظر لأي الأبواب أيسر على قلبك، فإن تعسر عليك باب فناجي ربك. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أبواب. الصوم جنة، وقاية. كلما أكثر العبد من الصيام كلما نجا من الرياء. الرياء إظهار العمل في كل الأعمال، قد يظهر العبد عمله. الناس تراك وأنت تصلي، وإن أكثرت يرونك. الناس يرونك وأنت تنفق. أما الصيام صعب إلا إذا أظهر. ومن طريف ما ذكر القرطبي أن رجلا بإشبيلية دخل المسجد فرأى أقواما جلوس، أقوام من أهل العلم، فأخذ يطيل من الصلاة من القيام والركوع والسجود كأنه يبين لهم أنه من أهل الخير وعلى خير. فقال بعضهم لبعض: هذا غريب، ونرى أن في صلاتي نوع من الإتقان والخشوع إلى آخره، فلنتعرف به، عاوزين نعرفه. فلما فرغ من صلاته سألوه: من أنت؟ لقد أعجبنا والله بصلاتك وحالك وهيئتك. فقال: وعلى الرغم من هذا فإني صائم. فأفسد الأمر برمته. فباب الصيام لا يحتمل الرياء. فمن ثم من دخل من هذا الباب هذب نفسه. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، أي تكاليف الزواج والقدرة عليه، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. ودائما يا إخواننا بنرى أن الأصول لها فروع، وأن الواجبات لها سنة، وهذا من نعم الله عز وجل بالعبد. الصلاة لها نوافل، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن نجا بهذه الصلاة نجا، فإن كان في قصور أو نقص يقول الرب سبحانه وتعالى: هل له من تطوع؟ هناك سنن نوافل كثيرة تجبر ما عنده من نقص، وإلا لم يكن دخل النار. إن العبد ليأتي يوم القيامة وليس له من الصلاة إلا النصف، الربع، العشر، وإن العبد ليصلي ويأتي يوم القيامة وليس له من صلاته شيء. إذن أنا في حاجة أن أتقن العمل حتى أصل إلى الله عز وجل. إن أردت الهدف الجنة لا بد من إتقان العمل. يصلي وقلبه مشغول، وليس لابن آدم من صلاة إلا ما عقل، يعني يصلي 4 ركعات وليس له إلا ركعة واحدة أو 2 أو 3، ربما ليس له إلا سجدة من الصلاة كلها، ربما ليس له إلا التسليم، ربما ليس له إلا تكبيرة الإحرام، الله أكبر، خشع، ثم خرج عقله وقلبه من المسجد إلى التجارة والأموال والحسابات إلى غيره. فالنوافل تعين العبد على إتقان العمل، ولذلك كان صلاة الليل من أعظم العون على إتقان صلاة النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فإن في الليل سكون يتواطأ القلب مع اللسان مع العقل مع الحال التي أنت فيها، فترى نفسك خاشعا، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. فكان في الليل نجوى وذل وتضرع يجبر كسرك ويزيل ضعفك ويقربك من الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس، كرم من الله عز وجل وجود. ثم قال له لمعاذ: كل هذا طريق، كل هذه خطط حتى ينجو من مخالفة الطريق. لأن الجنة يا إخوان ليس إلا طريق، إما جنة وإما نار، ما في طريق ثالث، من أخطأته الجنة دخل النار. فلذلك لابد أن نعظم الهدف، وأن نشغل قلوبنا بالهدف، وأن نجعل لأنفسنا خطة في هذه الحياة أن نتقن العمل. لأن ربما نرى أن الكثير يتقن العمل الدنيوي، نرى محلات تعمل 24 ساعة، حسابات ودقة في الأموال إلى آخره، ما رأينا تاجرا هكذا يسير هكذا كما نصلي، يدخل المسجد عقله مشغول، ضرب ركعات وانصرف، ما رأينا هذا أبدا. ولذلك إتقان العمل للآخرة يجعلك في راحة في الدنيا والآخرة. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أصول الأصول، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني نزين السير، أن يكون عليك حلة بهية جميلة وأنت تسير إلى الله عز وجل، هذه الحلة ما هي؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أخذ بلسانه، جذبه هكذا، يعني إمعانا في البيان وإظهار أهمية هذا الأمر، أخذ بلسانه ثم قال كف عنك هذا. ولذلك يقول أرباب القلوب الأصل في اللسان السكوت، الأصل أن تدرب لسانك على أن يغلق، تغلق عليه. ولذلك من نعم الله علينا أن الله جعل للسان بوابة حديدية، الأسنان الضروس، وبوابة أخرى الشفتان، تغلق أضراسك على لسانك إن عجزت، وكذلك فمك. داود الطائي كان من العلماء المشهورين، وكان من جلاس أبي حنيفة، وكان متميزا بالفقه. قال الذهبي عنه كان إماما علما من أخلص طلاب أبي حنيفة، وكان فيه نوع من المزاح، يعني زي إنسان يحب يمزح رغم أنه عالم طالب علم جيد، فكان يكثر من المزاح. فمرة على حين غفل من شيخه أبي حنيفة غمز صاحبا له بأصبعه، هكذا غمزه غمز، فراه أبو حنيفة فقال يا داود طال لسانك وطالت يدك. وقع في نفسه يعني أنه عنده نوع من الخلل، طريق الأخيرة يحتاج منك إلى جد، يحتاج أن تجعل لنفسك خطة، لا تدري متى ستموت، لا تدري متى ستخرج من هذه الدنيا مغيب. كم من أقوام سافروا وما عادوا إلى البيت بل إلى القبر، عندك أمان كثيرة، تؤمل وتؤمل وتؤمل، وربما تنقطع هذه الأمان في لحظة. ولذلك كان من سبق عندهم خطة، قيل عن حماد بن سلمة لو قيل له تموت غدا ما يدري ما يزيد، عنده استعداد واقف. هنا داود أحس بخطر كثير المزاح رغم أنه عنده علم ودين، فقرر خطة، لا أصلح نفسي إلا أن أعتزل أعتكف. فكان يجلس في مجلس أبي حنيفة، أراد أن يؤدب نفسه سنة، قليلا أن أنا أعتزل، هذه قضية خطيرة لأن الإنسان لا يدري ما يصلحه، ولكن لو أن الإنسان وصل إلى مرحلة أنه يفسد ولا يستطيع أن يقيم دينه بين الناس شرع له الاعتزال، كما في الحديث يوشك أن يكون خير مال العبد غنما يرتع بها شعف الجبال ومواقع القطر. والذي يخالط الناس ويصبر على ذهم أفضل بكثير، لكن الناس درجات. داود رأى أن مصلحته أن ينعزل، لكن لو انعزل مرة واحدة قد يفتن. كم من شباب أراد أن يعتزل جلس في الغرفة في البيت وبدأ ينظر في التلفاز والمسلسلات والأفلام والنت وقلب وضاع. قد تكون الخلطة أفضل بكثير من الاعتزال، لكن حينما يغلب على القلب أنه لن ينصلح إلا أن ينفرد يحتاج إلى خطة عظيمة. ظل داود عاما كاملا في مجلس أبي حنيفة لا يسأل ولا يسأل، لا يجيب، حتى كان يقول كان الشيخ يسأل السؤال ويعجز عنه الطلاب وأنا أعرفه، فتأخذني الرغبة ونفسي تشتاق أن أجيب فأقدم على لساني، يعض على لساني لا يتكلم. لماذا؟ أراد أن يدرب نفسه أن ينعزل، أن يسكت، أن يتأدب إلى آخر. المهم أن داود الطائي بعد عام كامل اعتزل في بيته. ما هي خطته؟ كان عنده في بيته أسقف، سقف من النخل، هذا الذي هو فلوق النخل، يعني له قطع من الخشب، خشب هكذا إلى آخر البيت. فحدد في كل عام أن يبيع فلق من هذه الفلوق ويستعملها في طعامه وشرابه. ظل الفلق الأول ثم التالي ثم الثالث، وبدأ هكذا في كل عام، وكان طعامه قوت. تقول جارة داود الطائية فكان لداود هجعة في الليل، يقوم مرة في الليل فيقوم يصلي ويترنم بالقرآن. تقول والله كنا نقوم معه بل ننتظر قيامه، ونرى أن نعيم الدنيا قد اجتمع في قراءته للقرآن. دخل عليه داخل فنظر إلى السقف وجد السماء، قال أين سقفك يا داود؟ قال يقال كان يكره فضول النظر كما يكره فضول الكلام، ما دخلك؟ لكن لا شك أيها الأحباب أن العبد كلما نظر لنفسه خطه. كيف ينجو؟ قلب في قلبك، كان فيك من تفريط، كان فيك من تقصير، كان فيك من تعطيل، كان فيك من إشغالات عطلتك عن أمر لله عز وجل.
أيها الأحباب، لابد للعبد أن يفتش في قلبه ما فيه من قصور، ما فيه من عجز، وما عنده من نقص، نقص في الواجبات أو تفريط في بعض الذنوب والمعاصي والبليات. يحتاج العبد منا إلى إفاقة، أن يفيق بين الحين والآخر، فإن الدنيا قد تشغله، وإن الدنيا قد تعطله، وإن العمر قد يمضي دون أن يكون معه رصيد يؤهله إلى هذه الجنة. ولذلك كان أتعس التعساء والعياذ بالله من وفته المنية وهو مفلس، ما عنده من أمر الآخرة شيء. أتدري أيها الأحبيب ما هي أمنيته؟ يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى ركعة سجدة، يتمنى صيام يوم، يتمنى صدقة، يتمنى أن يفعل أي معروف. فيما تركت؟ كلا، غلق الباب. ولذلك هذه الإفاقة قد تمر بقلب العبد، والسعيد من وفق إليها. ما من أحد منا إلا وتأتيه موعظة من ربه. كم رأينا ميتا فتحرك القلب وذكرنا الموت، كم سمعنا موعظة فهاج القلب واشتاق إلى الله عز وجل، كم أشياء كثيرة، ولكنها تمر على القلب مرورا دون أن تستقر، إذ لو استقرت لكان العمل. ولذلك كم من أقوام كانوا على حال سوء قلب الله حالهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. ذكر الذهبي في ترجمة زاذان الكندي، وهو من أشهر قراء الكوفة وكان علما من أعلام الحديث، كان هذا شابا وكان شابا ماجنا، كان يجمع الشباب في بيته وربما يشربون وربما يعزفون على الطنبور، وكان حسن الصوت، صوت جميل جدا، فكان يغني وينشد لأصحابه وهم يطربون بصوته. فمر بهم عبد الله بن مسعود وكان أميرا على الكوفة، سمع صوت طرب غناء من داخل البيت، ومن حق الأمير أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو داخل البيت، فطرق عليهم الباب ودخل، فإذا معه طنبور كالعود ويضرب على العود وينشد أناشيد، ومعهم راوية فيها بعض الخمر نبيذ. فسكب الراوية وكسر الطنبور، ثم نظر إلى ذاذان الكندي هذا، نظر إليه ابن مسعود وقال له: أنت لو كان صوتك بالقرآن، يعني لو أنك بدل هذا الطرب وهذا المجون وهذا الغناء الذي عندك لو كان بالقرآن لكان أفضل، أفضل الخلق من يحبب العباد برب العباد، ولا سبيل أعظم من قراءة القرآن بصوت جميل شجي. كان عمر يسمع صوت أبا موسى الأشعري فيقول: أنت تذكرنا بربنا. فانطلق عبد الله بن مسعود وترك المكان، فسأل عنه زاذان، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الأمير عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبعه.
ثم أقبل عليه وبكى بين يديه وقال أنا تائب أريد أن أتوب. فقال ابن مسعود مرحبا بمن تاب الله عليه. وأتاه تمرات، أعطاه بعض التمر كان معه، ما تركه أخذه من يده، لأن الإنسان عند الموعظة يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى بر الأمان إلى الصواب، لا أن تتركه كما كان. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وأتمها بعابد، قال له العالم أنت بأرض سوء تذكرك بالمعصية، لابد أن تفارق المكان الذي يذكرك بألف المعاصي والذنوب، ارحل انتقل. فانتقل فمات فدخل الجنة. فذذان ذهب مع ابن مسعود فعلمه القرآن، وكان من أشهر قراء الكوفة، وكان من المحدثين الأخيار. أيضا شاب آخر وكان علما من الأعلام اسمه القعنبي، كان من خواص طلاب مالك الإمام مالك، وكان علما في الزهد، علما في العلم، علما في العمل. سئل مالك عن الزهد والورع، قال القعنبي: من أراد أن يعرف الزهد وأن يعرف الورع فعليه بالقعنبي. من هو القعنبي؟ كان شابا في أول أمره، شابا ماجنا يسهر الليل وينام النهار. جلس مرة مع رفقته في مكان وهو يرتدي ثيابا حمراء بهيئة دميمة وبصورة بذيئة، فمر بهم العالم المحدث شعبة ابن الحجاج راكبا على حماري. فقال القعنبي لأصحابه: من هذا الذي على هذا الحمار؟ قالوا: هذا شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه ثم أمسك به وقال: ما اسمك؟ قال: شعبة. قال: ماذا تعمل؟ قال: محدث. قال: حدثني. نظر شعبة إلى هذا الشاب الماجن ليس بخليق أن يحدث، شاب فاسد، فأعرض عنه شعبة. قال: حدثني وإلا. وأخرج مديا سكين وأشار إليه بها، فلم يجد شعبة إلا أن يحدثه. فقال له شعبة: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلمة قليلة وقعت في قلب القعنبي، استحيا فسكت، ترك أصحابه ورجع إلى أمي وقال: يا أمه أنا بطال وأصحابي بطالون، فإذا جاءوا فلا تخبريهم بمكاني. ظل محبوسا في بيتي يريد أن يرى لنفسه خطة. فذهب إلى أحد علماء المكان أو الزمان ولم يذهب إلى شعبة حياء منه، ثم قال له: أريد أن أصل إلى الله عز وجل، أريد أن أتعلم. قال: عليك بعالم المدينة شعبة. قال: أستحي منه، أريد رجلا في منزلتي في نفس المنزل. قال: فما عليك إلا أن ترحل، وكان هذا في خراسان، إلا أن ترحل إلى المدينة فهناك مالك النجم. فرحل القعنبي إلى مالك وجلس بين يديه وتعلم. فلما فرغ من عند مالك أراد أن يعود إلى شعبة، فإذا بشعبة قد مات، وما روى عنه إلا هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه عنه قبل الطلب. أيها الأحباب، يعني الكلام كثير وربما نتشعب، ولكن أريد أن أختم كلامي بهذه الكلمة التي بدأت بها: أريد أن أجعل لنفسي خطة كيف أدخل الجنة، كيف أصل إلى الجنة، كيف أشتاق إليها. جلس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة، قال أبو هريرة: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فقلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها، من أي الأبنية، هذا من طوب ياجور، هذا من طوب أبيض، من أي؟ قال لبنة من ذهب، قال من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي المونة التي بين اللبنتين وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من دخلها ينعم لا يبأس أبدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم ربهم ما تبغون، ماذا تريدون؟ فيقولون ربنا قد أنعمت علينا وأعطيتنا، فيقول لهم ألا أزيدكم، أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. هيش قلبك بذكر الجنة، هيش قلبك بدار النعيم. الدنيا لا بقاء لها، كم ترك العباد من أموال ومن دور ومن ضيعات، ضيعوا العمر وخرجوا من الدنيا بلا شيء. أول ما يفارقك مالك، ثم ولدك، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإياك ثم إياك أن تتعطل. أسأل الله الكريم المنان الجواد أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنة طربت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة اللوعان مختلفان.